نعم يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس والسباق في الخيرات، في طلب العلم، في القيام بالمهام العظيمة والأعمال الصالحة، هذا مطلب أمر الله به عباده. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا،
تنافسوا.
نحن في هذه الدنيا في ميدان السباق، ولكن نسأل الله أن يصلح الأحوال. سابقون، الله أمر عباده بالمسابقة والمسارعة والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتسابقون إلى العلا، إلى المنازل العالية بالأعمال الصالحة وبالأعمال النافعة وبالجهود الصادقة، يتنافسون إلى العلا والسؤدد. الأخلاق السديدة، فهذه سيرة هذا الصنف من من من, من أهل العلم وطلاب العلم، فهو الناظم رحمه الله يستثير بهذه الأبيات همم طلاب العلم، فالمبتدئين أو المتقاعسين يستنهض هممهم لتحصيل ما سيذكره من المسائل ويقرره من التأصيل، يستثير هممهم بوصف هذا النوع من طلاب العلم بالجد والاجتهاد وطلب المعالي والصبر والمصابرة وسهر الليالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي.
هذا أول المقصود، وقلت لكم إنه نظم أو ذكر المسائل التي قصد بيانها وذكرها بطريقة السؤال والجواب، كل بيت فيه سؤال وجواب. قالوا بما عرف، بما عرف، قالوا بما، أي لعل الإشباع هذا للوزن، ولا الأصل أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر اللام أو الباء تحذف فيقال بما ولما. قالوا بما عرف المكلف، المكلف الإنسان العاقل البالغ، هذا هو المكلف في اصطلاح الأصوليين، هذا هو المكلف عاقل بالغ، هذا مكلف. قالوا بما عرف المكلف ربه، هذا من جنس قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، إذا قيل لك بما عرفت ربك، بالضبط هذا هو نفس السؤال، بما عرفت ربك، بما عرف المكلف ربه. نعم.
فأجبت بالنظر الصحيح،
فأجبت عرف المكلف ربه بالنظر الصحيح المرشدي، المرشدي، فأجبت، هذا هو الجواب، فأجبت بالنظر، يعني عرف المكلف. الجملة هذه الجملة محذوفة اكتفاء بورودها في السؤال. قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح، النظر الصحيح أي نظر العقل المستقيم المرشد إلى المطلوب، وذلك بالتفكر في مخلوقات الله. ولا شك أن النظر والتفكر في مخلوقات الله طريق لمعرفة الله، فمعرفة الله تحصل بثلاثة طرق: بالفطرة والعقل، نظر العقل وبالوحي. لكن المعرفة الحاصلة بالفطرة وبالنظر، النظر بالعقل، هذه معرفة إجمالية. فالعبد يعرف ربه بمقتضى الفطرة. الإنسان مفطور أنه لا بد له من خالق، ولا بد لهذا العالم من خالق، هذا أمر فطري. ثم إن النظر في السماوات والأرض مما تحصل به المعرفة. هذا العالم لا بد له من خالق، هذا العالم لا بد أن صانعه قادر وحكيم وعليم وهكذا. فالنظر الصحيح هو طريق من طرق المعرفة، لكن الطريق الأعظم لمعرفة الله معرفة تفصيلية، لمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة المتضمنة للحكمة والعدل والرحمة، هذه معرفتها طريقها الوحي الذي بعث الله برسله وأنزل به كتبه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولهذا سمى الله الوحي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم نورا وروحا، لأنه هو الذي به الإبصار التام. فقوله بالنظر هذا مع صحيح، لكنه ليس هو الوحيد. وهذه غير مسألة أول واجب هو النظر، لا، مع أننا نقول إن الطريق أو إن النظر الصحيح طريق لمعرفة الله، فنحن لا نقول إن النظر هو أول واجب. فالقول بأن أول واجب على المكلف النظر أو القصد للنظر هذا قول مبتدع، بل أول واجب هو الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما بيّن ذلك أهل السنة. فالقول بأن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر هذا قول أهل الكلام. أما أهل السنة فيقولون ما قال الله ورسوله، أول واجب على المكلف الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفرد.
قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ هذا السؤال يفترض، هل رب المخلوقات واحد أم له خالقان؟ قلت: الكمال لربنا المتوحد. يعني قلت الكمال في الصفات والأفعال لربنا سبحانه وتعالى المتوحد، يعني المتفرد، يعني الفرد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. هذا جواب، هذا الجواب، جواب السؤال. يعني نعم، رب الخلائق واحد، هذا محصل الجواب. نعم، رب الخلائق واحد، وإله الخلائق واحد، هو خالق، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومليكه ومالكه، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتوحد المتفرد.
ما شاء الله،
ربنا المتفرد يعني ربنا الفرد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. فهي كلمة عامة، إذا قلنا الله واحد فمعنى أنه واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا:
فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي.
قالوا هذا السؤال، قالوا: فهل تصف الإله، يعني هل تثبت لله صفات؟ أبن لنا، بين لنا مذهبك، أو بين لنا الصواب في ذلك. قالوا: فهل تصف الإله أبن لنا؟ قلت: الصفات،
قلت: الصفات لذي الجلال،
قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. قلت يعني أن الله ذو الجلال الدائم، السرمد الدائم، فقوله السرمد صفة لقوله ذي الجلال، أو صفة للجلال، يعني قلت الصفات لله ذي الجلال السرمدي، فقوله السرمدي يحتمل أن تكون صفة للجلال، يعني الجلال الدائم. نعم، فصفات الله دائمة، أو نصفة لله السرمد، فهو تعالى الدائم الذي لا يزول، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، كما عبر عن ذلك الطحاوي بقوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قلت: الصفات لا بد أن تكون الإجابات مقتربة، ولا يحصل بسبب أنه في مقام نظم، ونظم مختصر، فلا يكون الجواب يعني واضحا كما ينبغي، فيه نوع إجمال. قلت الصفات، قلت الصفات، المهم إن هذا نأخذ منها أنه يثبت الصفات في الجملة، يثبت الصفات في الجملة، ليس من النفاة المعطلة كالجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى لا تقوم به أي صفة. لا، هو بهذا الجواب يعني يكون معدودا في المثبتة، في مثبتة الصفات، لكن مثبتة الصفات إذا قيل مثبتة الصفات فإنه يدخل فيهم من يثبت ولو بعض الصفات كالأشاعرة، كالأشاعرة، لأن الأشاعرة مثلا أو الكلابية هم من المثبتة، ليسوا من المعطلة التعطيل العام كالمعتزلة والجهمية. قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. نعم، يقال إنها قديمة، يعني بمعنى أن يصح أن نخبر ونقول: الله قديم، ذات الله قديمة، وما أشبه ذلك. كالذات، قلت كذاك، يعني الأمر كما قلتم، كذاك يعني صفاته قديمة كذاته، ويؤكد ذلك بقوله: لم تتجددي. قوله لم تتجددي شرح وبيان وتأكيد لقوله قلت كذاك، يعني الأمر كما ذكر، أن صفاتي كذاته قديمة لم تتجدد. والقديم في مثل هذا المقام في الكلام في ذات الله وصفاته، القديم هو الذي لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده، لم يسبق بعدم، فالله قديم، وليس اسما من أسماء، لكنه مما يصح الإخبار به عن الله، فيقال إنه تعالى قديم، بمعنى أنه لا بداية لوجوده. وقول الناظم رحمه الله: قلت كذاك، يعني أن صفاتي كذاته قديمة لم تتجدد، هذا في إطلاقه نظر، فصفات الله نوعان، صفات قديمة لا بداية لها كذاته، وهي ما يسمى في اصطلاح يعني أهل العلم ما يسمى بالصفات الذاتية، وهي الصفات اللازمة لذاته التي لا تنفك عن ذات الرب ولا تنفك عنها الذات ولا تتعلق بها المشيئة، مثل حياته، حياة الله قديمة وعلمه قديم وسمعه قديم، لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا ولم يزل عليما ولم يزل عزيزا ولم يزل حيا قيوما ولم. ولكن هناك صفات هي فعلية، وهي الصفات التي تتعلق بها المشيئة، فيقال إنه كذا إذا شاء، كما نقول إنه تعالى ينزل إذا شاء إلى السماء الدنيا واستوى على العرش حين شاء، وهو يعطي إذا شاء ويمنع إذا شاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، هذه أفعال. ومن الصفات صفات ذاتية فعلية، هي من وجه قديمة ومن وجه حادثة، ومثاله الكلام والخلق، فإنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يحدث له أن صار متكلما بعد أن لم يكن، ولكن كلامه آحاد الكلام يحدث تبعا لمشيئته، ولهذا يعبر عن هذا بأن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، فعبارة الناظم مجملة لا نستطيع أن، بل نقول إن هذا الإطلاق غلط، وهو يشعر بأنه ممن يقول بقدم جميع الصفات، وأنه تعالى لا تقوم به الصفات الفعلية، أو أن ما يسمى بالصفات الفعلية إنها قديمة لا تتعلق بها المشيئة، فهذا لا يتضح لنا مذهبه. لكن بهذا الإطلاق نقول إنه إما أنه ينتهج مذهب الكلابية القائلين بإثبات صفات فعلية لكن قديمة لا تتعلق بها المشيئة، أو بمذهب من ينفي قيام الصفات الفعلية الاختيارية، ينفي الأفعال الاختيارية، قيام الأفعال الاختيارية به كالنزول والمجيء وحقيقة الاستواء وما أشبه ذلك، فهو يعني يتردد الاحتمال، إما أن يكون ينتحل المذهب الكلابية ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، أو مذهب الأشعري في الصفات الفعلية، يعني مذهب أو مذهب السالمية، لأنهم كلهم ممن ينفي قيام الأمور الاختيارية به سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد.
قالوا فهل، قالوا فهل
لله عندك،
فقالوا قالوا فهل لله عندك مشبه؟ يعني هل أنت تقول بأن لله شبيها من خلقه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. هذا الجواب مقتضاه أنه مثلا يكفر المشبه، والمشبه هو الذي يقول إن صفات الله مثل صفات العبد، فيقول له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي وحب كحبي وما أشبه ذلك. وقد قال بعض أهل السنة: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فالناظم يقول، يجيب فيقول: قلت: المشبه في الجحيم، في جهنم، دار العذاب الموصد على أصحابه، نعوذ بالله من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت الأماكن لا تحيط بسيدي.
قالوا فهل
هو في الأماكن كلها؟
قالوا فهل هو في الأماكن كلها؟ هذا هو السؤال. هل الله في كل مكان حال في المخلوقات كما يقول فريق من الجهمية الحلولية الذي يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قلت
الأماكن لا تحيط بسيدي.
قلت الأماكن لا تحيط بسيدي. هذا جواب يتضمن نفي الحلول. قلت الأماكن لا تحيط. الله تعالى عظيم أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أعظم من أن تحيط به المخلوقات، لأنه لأن القول بالحلول يتضمن أن المخلوقات محيطة به وأن المخلوقات تحوي الرب تعالى. قلت الأماكن لا تحيط بسيدي بربي وسيدي وهو سبحانه وتعالى، هو السيد ذو الصفات العظيمة وله العظمة المطلقة. قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، فتضمن الجواب نفي الحلول وأنه تعالى لا تحيط به الأماكن، كناية عن المخلوقات، لأن القائلين بالحلول يكونون في كل مكان، في كل مكان يعني في الأرض وفي السماء وفي باطن الأرض، ومطلق هذا الكلام يقتضي يعني أمورا بشعة قبيحة. ولهذا رد عليهم الأئمة كالإمام أحمد بأن قولهم يتضمن أن الله في البطون وفي الحشوش وفي الأماكن المستقذرة المستقبلة الرديئة، وكفى بهذا دليلا عقليا على بطلان هذا المذهب الخبيث المنافي للعقل والشرع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قالوا فتزعم أن على العرش استوى. قلت الصواب كذاك أخبر سيدي.
قالوا فتزعم يعني إذا كنت تقول إنه تعالى لا تحيط به الأمكنة، قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، قالوا فتزعم أن على العرش استوى يعني أن الله استوى على العرش، إذن يعني هل تزعم أن الله فوق المخلوقات؟ قلت كذاك يعني الأمر هو كما ذكر، الأمر هكذا، نعم إنه تعالى مستوى على العرش. قلت كذاك، قلت الصواب كذاك يعني الصواب أنه تعالى مستوى على العرش. قلت الصواب كذاك أخبر سيدي، أخبر ربي سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف والنساء، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وطه نعم والفرقان والسجدة وسورة الحديد في سبعة مواضع، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في ستة مواضع يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. في سورة طه قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. قلت يقول الناظم قلت الصواب كذاك يعني أنه مستوى على العرش، كذاك أخبر سيدي، أخبر ربي أنه تعالى مستوى على العرش.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قالوا فما معنى استواه أبن لنا؟ فأجبتهم هذا سؤال المعتدي.
قالوا فما معنى استواه؟ قالوا فما معنى استواه؟ قالوا فما معنى أن الله استوى على العرش؟ أبن لنا. قالوا فما معنى استواه، يعني استواه على العرش، قالوا فما معنى استواه أبن لنا. نعم قلت، فأجبتهم هذا سؤال المعتدين. هذا الجواب يتضمن رفض الجواب ورفض السؤال، يعني مضمونه أن معنى الاستواء غير معلوم. هذا سؤال معتدي، لأنه يقول ما معنى استواه؟ قالوا فما معنى استواه أبن لنا؟ قلت هذا سؤال، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، هذا سؤال متعدي في سؤاله، هذا لا يجوز السؤال عن معنى الاستواء، كما قال الإمام مالك في رده على من قال كيف استوى، قال والسؤال عنه بدعة. إذن جواب الإمام مالك أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، إذن فهو سؤال معتدي. نعم السؤال عن كيفية الاستواء هو سؤال المعتدي، أما السؤال عن معناه فليس هو سؤال معتدي، فإن الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معناه معلوم لأنه لفظ معروف المعنى في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي، والله خاطب عباده باللسان الذي يعرفونه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نعم وهذا في الحقيقة يمكن أن يقال إن الناظم رحمه الله يذهب في لفظ في إثبات الاستواء أو في صفة الاستواء لله تعالى على العرش إلى القول بالتفويض، يعني فلا نسأل عن معناه، لا يجوز السؤال عن معناه، لأن أهل التفويض يقولون إن نصوص الصفات ليس لها معنى مفهوم، بل يجب إجراؤها على ظاهرها ألفاظا من غير فهم لها، ولكن الناظم في هذين البيتين في البيت السابق ينفي الحلول، وفي البيت الثاني يثبت الاستواء، ولكن المؤسف أنه يمتنع عن تفسير الاستواء ويقدح في السؤال عن معنى الاستواء. إذن فهو يثبت الاستواء، يثبت لفظ النص، يقول نعم الله تعالى مستو على العرش، ولكن من غير تفسير، لذلك من غير تفسير، لأنه قال في من سأله عن معنى استواه قال هذا سؤال، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، فيظهر أنه يثبت الاستواء ولا يفسره بشيء، هذا هو محصل الجواب. فكأنه يقول الواجب أن نقول نعم الله مستو على العرش كما أخبر سبحانه وتعالى، ونحن لا ندري ما معنى استوى، ولا يجوز أن تسأل عن معنى استوى، وهذا غلط، فإنه بهذا لا يكون مثبتا للاستواء على حقيقته، بل هو أثبت يعني النص القرآني من غير فهم لمعناه. وإذا لم يفهم المعنى، ومن لم يفهم المعنى فإنه لا يثبت حقيقة ذلك اللفظ أو معنى ذلك اللفظ، لم يثبت له معنى، ولم يثبت لله معنى مفهوما يصف الله به، لكن يقول الله تعالى استوى على العرش كما أخبر، ولا ندري ما معناه. وهذا خلاف المأثور عن السلف، فقد جاء تفسير الاستواء بألفاظ معروفة: على وارتفع واستقر وصعد. وقال الإمام مالك كما تقدم الاستواء معلوم، لا، فلو أن ذاك السائل قال للإمام أحمد للإمام مالك ما معنى استواء، أمكن أن يقول له معناه على وارتفع، لكن ذاك السائل كان معتديا حيث قال كيف استوى، فأجاب بهذا الجواب المحكم السديد، قال الاستواء معلوم كيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. واستعظم رحمه الله هذا السؤال المنكر، لأنه تكلف كيف استوى.
ايش قال في البيت؟
بيت واحد، بيت واحد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا فأنت تراه جسما، قل لنا. قلت: المجسم عندنا كالملحد.
قالوا هذا سؤال. قالوا فهل، قالوا فهل،
قالوا فأنت تراه،
قالوا فأنت تراه جسما، قالوا فأنت تراه جسما، قل لنا. وفي نسخة مثلنا قالوا فأنت ترى الله، تراه أي ترى الله وتعتقد أن الله جسم، مثل ما نحن أجسام. أو قل لنا يعني بين لنا، هل الله جسم عندك؟ هل تقول بأن الله جسم؟ قلت: المجسم، هذا جوابه، هذا هو الجواب. قلت: المجسم عندنا كالملحد. ظاهر من جوابها أنه ينفي أن يكون الله جسما، ينفي، ظاهر أنه يقول إن الله ليس بجسم، وأن من قال إن الله جسم أنه كالملحد. هذا جوابه. والجسم يعني وصف الله بأنه جسم أو ليس بجسم، هذا مما لم يتكلم به السلف، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله ذكر هذا اللفظ، لا نفيا ولا إثباتا. وهكذا أهل السنة لم يتكلموا في رب العالمين، لم يقولوا إن الله جسم، ولا أنه تعالى ليس بجسم، ولا يرتضون إطلاق هذا اللفظ لا في النفي ولا في الإثبات. وذلك لأمرين: أولا أنه لم يرد وصف الله بهذا لا نفيا ولا إثباتا، وهم يقفون مع النصوص. الأمر الثاني أن لفظ الجسم لفظ مجمل يحتمل معاني كثيرة، منها ما هو حق يعني يمكن إضافته إلى الله، ومنها ما هو باطل لا يضاف إلى الله، فله معاني لغوية ومعاني اصطلاحية، فهو لفظ مجمل. ولهذا قال أهل السنة إن من أطلق هذا اللفظ وأضافه إلى الله نافيا أو مثبتا يقال له ما تريد بلفظ الجسم، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا يعني وقف اللفظ وفسر وأثبت ما يجب إثباته ونفي ما يجب نفيه. إذن نحن لا نطلق هذا اللفظ، ولا يجوز أن نقول إن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا اللفظ وأمثاله من الألفاظ المبتدعة. وأما طوائف المتكلمين فجمهورهم كالجهمية والمعتزلة، هؤلاء يجزمون بنفي الجسم، بل والأشاعرة ينفون أن يكون الله جسما، كلهم يطلقون هذا اللفظ، والناظم على هذا السبيل. وعند المعتزلة إن جميع الصفات تستلزم الجسمية، فلهذا ينفون جميع الصفات، لأنه لو قامت به الصفات لكان جسما. والأشاعرة عندهم تفصيل، بعض الصفات يقولون تستلزم الجسمية وهي الصفات التي ينفونها، وأما ما يثبتون فهم يقولون إنها لا تستلزم التجسيم. وهذا من التناقض الذي يقوم عليه مذهبهم، ماذا بالأشاعرة يقوم على التناقض والتذبذب والتلفيق. ويقابل هؤلاء الكرامية، فالكرامية ينطقون بلفظ الجسم ويقول نعم الله جسم، وكلهم مبتدع النافي والمثبت. فقوله رحمه الله وعفى عنا وعنه قلت المجسم، المجسم لا ندري ماذا تحتها، هل من يطلق هذا اللفظ على الله ويقول إنه جسم كالكرامية، أو من يصف الله بصفات هو يرى أنها أن إثباتها تجسيم. فإن مثلا الجهمية والمعتزلة يعدون الأشاعرة مجسمة لإثباتهم بعض الصفات، والأشاعرة يعدون أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون ما ينفونه. فعند الأشاعرة من يثبت مثلا الوجه واليدين وقدمين وما أشبه ذلك، أو يثبت مثلا الصفات الأخرى التي ينفونها مثل النزول أو المجيء أو ما أشبه ذلك، يعتبرون من يثبت ذلك يعتبرونه مجسما. فجواب الناظم يعني فيه إجمال كثير، لكن واضح أنه يجزم بنفي الجسم، فسبيله سبيل جمهور المتكلمين في نفي الجسم عن الله. ثم لا ندري ما الذي يستلزم التجسيم عنده، قال قلت المجسم عندنا كالملحد، الملحد لعله كالكافر بالله الذي يعني يشبهه في الافتراء على الله وفي تنقص الله وفي وصف الله تعالى بما لا يليق به، وإلى هذا نقف ونرجو أن الله ييسر الكلام. نعم
نعم في شيء. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء. عندنا الأسئلة كثيرة ونكتفي منها بسؤالين، ويقول السائل الأول هل ثبت أن السيد اسم من أسماء الله؟
هذا السؤال طيب. نعم، الحديث المشهور السيد الله، لما جاء قوم قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال السيد الله. وكذلك جاء في تفسير الصمد عن ابن عباس أنه قال هو السيد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يقول إنني قرأت في ترجمة هذا الإمام محفوظ ابن أحمد الكلوذاني، فكل من ترجم له نص على أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدته التي نظمها نص على أنها عقيدة أهل السنة كثير من الذين ترجموه كابن كثير والذهبي، فذكروا أنه حنبلي على معتقد أحمد، كما ذكروا أن هذه القصيدة علامة على أنه من أهل السنة. والسؤال يا فضيلة الشيخ أن هذه الأبيات التي أشرتم إلى أنه جنح فيها عن مذهب أهل السنة ألا يمكن الاعتذار له؟ فقد قرأت في ترجمته أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: رؤيا محفوظ الكلوذان في المنام، فقيل له: ما صنع الله بك؟ فقال: أتيت ربي بمثل هذا. فقال: ذا المذهب الرشيد، محفوظ في الجنان حتى ينقلك السائق الشهيد، بينوا لنا والله يحفظكم.
لا شك أما كونه يعني يرجى له من الله المثوبة والكرامة والجنة، فهذا يعني غاية ما نقول، إنها يعني ما حصل التعليق عليه، غاية ما نقول إن هذا خطأ. وحتى من غلط من الأئمة، كثير من أئمة العلم جنحوا لمذهب المتكلمين، وهذا لا يوجب أننا نسبهم وأن نسقط منزلتهم وأن نجحد فضلهم، هذا بيان لحقيقة الواقع. وإذا قلنا إن فلان من أهل السنة، فقد يكون هذا ليس على الإطلاق من كل وجه وفي كل مسألة وفي كل جزئية. والأشاعرة هم ليسوا على مرتبة واحدة، وهذا يرجع يعني البيان الشافي يحتاج إلى أن يرجع إلى يعني كلامه إذا وجد الكلام المفصل. أما هذه الأبيات فكما تلاحظون إنها يعني أجوبة مقتضبة مضغوطة بحكم النظم الموجز أيضا، ولكن لا شك أن ما ذكرته هذا لابد من اعتباره في مسألة إطلاق القول بأن صفات الله قديمة، وفي إطلاق يعني ذم التجسيم بإطلاق، هي كلام فيه إجمال، فيه إجمال شديد وكثير. فعلى كل حال الذين أثنوا عليه أثنوا عليه ثناء المجمل، ونحن نقول يعني توجهه مثل ما قال نفس الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة، يعني ذكر أنه يقتدي بالإمام الأوحد الأجل المبجل الإمام أحمد، فهو على نفس السبيل هذا، ومع ذلك لم يعفي هذا من مما وقع فيه من أخطاء أو ما بقي معه من أصول الاعتزال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بقي مع الأشعري ما بقي من بعض الأصول الكلامية. فهذا ليس بمشكل، الكلام العام المجمل لا ينفي الكلام المفصل، فنحن الآن في كلام مفصل في هذا النظم. أما من يطلق أنه من أهل السنة وكذا فهذا على الإجمال، ولا يمتنع أن يقال في بعض الأئمة المعروفين بوجهتهم وبعنايتهم وتعظيمهم للسلف وشيء من هذا القبيل إطلاق القول أنه من أهل السنة، علما أن الأشاعرة والكلابية التي ذكرتها كلهم ينسبون وينتسبون إلى السنة، ولهذا شيخ الإسلام يذكرهم ويقال من المنتسبين إلى السنة، بعبارة دقيقة، من المنتسبين إلى السنة. وهؤلاء المنتسبون إلى السنة ليسوا على مرتبة واحدة في هذا الانتساب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجزاكم خيرا، ونقف في هذا الموقف ونستكمل إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم، ونسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم على خير.